الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن في باب فضل الرجاء، وقد وصلنا إلى الحديث الثاني من هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي رواها مسلم في صحيحه، ورواها أيضا آخرون غير مسلم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك قبيل وفاته، قال ذلك قبل موته بثلاثة أيام، قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ومعنى إحسان الظن بالله أن يغلب الإنسان الرجاء بعفو الله عز وجل ورحمته على الخوف من عذابه ونقمته. فإذا غلب الإنسان في تصوره رحمة الله عز وجل وعفوه، وغلب على ظنه أن الله سيعفو وأنه سيصفح ويرحم، فهذا هو معنى حسن الظن بالله عز وجل. أما نقيض ذلك فهو أن يتصور الإنسان أن الله لن يغفر له، وأنه لن يعفو عنه، وأنه سيعاقبه. هذا لا يسمى حسن ظن بالله عز وجل. ترى ما هي الحال التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان من هذا الجانب مع الله عز وجل؟ كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإنسان إذا رأى أن موته قد دنا وأن أجله قد قرب، فإن عليه في هذه الحالة أن يغلب الرجاء بعفو الله على الخوف من انتقامه. لكن هذا خاص كما نفهمه من هذا الحديث في الحالة التي يدنو فيها الإنسان من الموت، وقع في مرض عضال ويأس من جراء هذا المرض من أن يعود إلى الصحة والعافية، وغلب على ظنه أنه راحل من الدنيا، فإن مقتضى نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يضع نفسه أمام الأمل برحمة الله وبصفحه ومغفرته وجوده. ومقتضى هذا الذي يقوله لنا رسول الله، أو مقتضى مفهوم المخالفة، ان الانسان اذا كان في حال الصحة وفي حال العافية وكان امله في الحياة قائما وتعلقه بالدنيا مستمرا فان عليه في هذه الحالة ان يضع نفسه بين جاذبين متساويين من الامل برحمة الله عز وجل وصفحه والخوف من عذاب الله عز وجل وانتقامه. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، اي اذا راى نفسه ميتا وان اجله قد دنا فعليه ان يطوي الخوف وان يطوي اليأس وان ينشر نقيض ذلك وهو حسن الظن بالله وبانه سيعفو وسيصفح. لكن هذا يعني ان الانسان اذا لم يكن قد دنا اجله بعد وان امله في الحياة مستمر فليس له ان يتعلق هذا التعلق برحمة الله سبحانه وتعالى وصفحه. اذا الانسان له حالتان، الحالة الاولى ان يكون فيها مقبلا على الدنيا بدافع من صحته وعافيته او شبابه وقوته، في هذه الحالة الانسان يكون ذا امل بان حياته لا تزال طويلة، هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية للانسان ان يدبر الانسان عن الدنيا وان يجد نفسه طريح الفراش وان يضعف امامه امل الرجوع الى العافية والقوة والصحة، هذه هي الحالة الثانية. في الحالة الاولى ينبغي للانسان ان يضع نفسه امام احتمالين متكافئين لصفح الله سبحانه وتعالى ومغفرته وللخوف من عذابه وانتقامه، لا يغلب جانبا على جانب. تلك هي التربية المثلى التي ينبغي ان يأخذ الانسان نفسه بها، وهي التربية التي يربي القرآن عليها الانسان اذا قرأه بتدبر ووعي. ومعنى التربية في هذا واضح، وهو ان الانسان عندما يكون في نشاطه وفي اقباله على الحياة وينظر الى نفسه معافا من الامراض وكان في هذه الحالة التي ربانا عليها كتاب الله عز وجل، وهي ان يتجاذبه احتمالان متكافئان، احتمال ان يغفر الله كل الذنوب مهما عظمت واحتمال ان يأخذه بها ويعاقبه عليها بشكل متكافئ، هذان الاحتمالان المتكافئان يدفعان الانسان الى ان يقبل الى الله باداء اوامره وبالاجتناب عن معاصيه وبالتوبة مما قد فرط منه من المعاصي والاوزار السابقة. نعم، عندما يجد نفسه منجذبا بين هذين الاحتمالين بشكل متكافئ فان ذلك يدفعه الى ان يصلح الفساد الذي قد وقع منه والى ان يؤدي الواجبات التي طلبت منه وان يتعالى ويتسامى فوق المحرمات التي نهي عنها. اما وهو في هذه الحالة لو انه رجح الامل برحمة الله عز وجل على الخوف من عذابه، فان هذا الامل الذي يراوده راجحا ومتغلبا على الخوف من عذاب الله عز وجل لا شك سيحمله على التباطؤ بالقيام بواجبات الله عز وجل عليه، ويحمله على التساهل في الابتعاد عن الاوزار، فتراه متكاسلا عن اداء واجباته، متهاونا في الوقوع في المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها. والسبب انه قد رجح الامل برحمة الله عز وجل، فهو يتصور دائما ان الله سيرحم وان الله سيصفح، واغلب الظن ان الله لن يعاقبه على هذه المعاصي، وهو في ريعان شبابه مثلا وفي حالة اقباله على الحياة، شعوره هذا يدفعه الى ان يتقاعس عن اداء الواجبات، ويدفعه الى ان يتهاون في الوقوع في المحرمات، وهذا ما ينبغي ان يكون. ولو انه جنح الى العكس فوضع في تصوره تغلب الخوف من عقاب الله، ووضع في خياله ان الله سبحانه وتعالى لن يغفر له ولن يصفح عنه وانه سيعاقبهم لا محالة، فان هذا التصور يدفعه هو الاخر الى ان يتقاعس عن اداء الواجبات، وان يتهاون ايضا في الوقوع في المحرمات. ما السبب؟ السبب ان اليأس يدفعه الى ذلك، فهو عندما يرى نفسه دائما يسيء الظن بالله ويرجح ان الله سبحانه وتعالى لن يغفر له ولن يصفح عنه وان معاصيه اكبر واكبر من ان يغفر الله، هذا الشعور يزجه في ضرام اليأس، فهو يتصور عندئذ ان طاعاته لا فائدة منها، لماذا يطيع وهو يعلم انه مهما اطاع الله فان المعاصي التي كان قد ارتكبها والاوزار التي هو لا يستطيع ان يتخلص منها افظع واخطر بكثير من طاعاته، اذا طاعاته لا قيمة لها، ولذلك فان هذا التصور يزجه في اليأس، واليأس يجعله يشعر ان الطاعة لا فائدة منها. اذا ماذا عليه؟ اذا فليعكف على لهوه وشهواته ما دام انه يعلم انه من اهل النار ومن اهل البوار، اقل المراتب ما يحرم نفسه اذا من ملاذ هذه الدنيا، وهذه لا شك رقية شيطان ومن وساوس ابليس. وهكذا تلاحظون ان الانسان عندما يكون في اوج نشاطه وفي مقتبل عمره وقوته وعافيته، ان رجح التعلق برحمة الله سيدفعه ذلك الى التكاسل وعدم النهوض بالواجبات تدللا على الله تعالى، وان رجح جانب الخوف من عقاب الله وعذابه دفعه هذا ايضا الى التقاعس عن الواجبات والتساهل في الوقوع في المحرمات. لكن لماذا؟ لليأس، لانه يرى ان طاعته لا فائدة منها، وان معاصيه ان فعلها او لم يفعلها هو على كل عاص وعلى كل معاقب بالاوزار، ولذلك لا ترجيح الامل برحمة الله، لهذا الإنسان الذي يعيش عصر عافيته وقوته خير، ولا ترجيح الخوف من عقاب الله خير. إذن ما الذي ينبغي أن يكون عليه حاله؟ عليه أن يتأمل في رحمة الله بمقدار ما يخاف من عذاب الله، لا يرجح جانبا على جانب. ونحن عندما نقرأ كتاب الله عز وجل نجده يربينا أن نرتفع إلى هذا المستوى. عندئذ هذان الاحتمالان المتجاذبان يدفعانك إلى العمل، يحملانك على النشاط في أداء الواجبات، كما يحملانك على أن تحرس نفسك في أن تبتعد عن المحرمات أيضا، لا سيما وفسحة العمر واسعة ومقومات العمل من النشاط والعافية موجودة. فإذا ينبغي أن يكون هذه حاله. لكن إذا طوي بساط العمر، وإذا رأى الإنسان نفسه مقعدا في فراشه وشم رائحة الموت يتدانى إليه، فما فائدة الخوف عندئذ من بطش الله وعقابه؟ فائدة الخوف من بطش الله وعقابه كانت موجودة، لكن عندما كان قويا نشيطا. الخوف من عقاب الله يحمله آنذاك على العمل، على السعي، على الإكثار من الطاعات. لكن الآن وقد تخلت عنه قوته وابتعدت عنه عافيته ولم يعد يستطيع أن يأتي بشيء، وأصبح ممتدا على فراش المرض ينتظر ساعة فراقه ورحيله عن هذه الدنيا، ترى الخوف ماذا عسى أن يفيده؟ أكثر من أن يعتلج مشاعر اليأس من عذاب من رحمة الله ما في. ولذلك عندما يقع الإنسان في هذه الحالة من البؤس، المرض، الضعف، ينبغي عندئذ أن لا يتذكر إلا رحمة الله، وأن يبعد عن خياله الخوف من عقاب الله عز وجل، لأن الخوف من عقاب الله لم تعد له فائدة في هذه الحالة. كان يفيد عندما كان نشيطا قويا، أما الآن وهو في غاية الضعف يحمل تحميلا للرحيل عن هذه الدنيا، فليجعل رأس ماله في رحيله من هذه الدنيا إلى الله، الأمل بصفح الله والأمل بإكرامه. هذا الأمل هنا لا يسمى دلالا على الله، ولكنه يسمى استعطافا واستدرارا لرحمة الله عز وجل. لكن لو كان قويا نشيطا ومع ذلك كان يغلب الرجاء برحمة الله لفسر ذلك بالدلال. نعم. وللإمام الشافعي أبيات رويت عنه أنه قالها في مرض موته، دخل عليه بعض أصحابه يعودونه ويسألونه عن حاله، فشكى وضعه وبعده عن الله سبحانه وتعالى. والإنسان كلما ازداد قربا من الله شعر بتقصيره في جنب الله، ثم قال هذه الأبيات: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. هذا شأن الإنسان الذي وجد نفسه راحلا عن الدنيا وليس له زاد الا حسن الظن بالله عز وجل. هذا منطق هذا الانسان. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي، فلما قرنت بعفوك ربي كان عفوك اعظم. هذا معنى حسن الظن بالله. فما زلت ذا صفح عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. لكن هذا القول لا يليق ان يقوله الانسان الا وهو مبتعد عن الدنيا مدبر عنها مقبل الى الموت. بالعكس، عندما يكون الانسان في ساعة القوة والنشاط وما الى ذلك، هذا الانسان ينبغي ان يكون بين حالتين اثنتين، لا يرجح الخوف من عذاب الله لانه يزجه في اليأس، ولا يرجح الامل في رحمة الله لانه يزجه في التدلل على الله والاستخفاء عن القيام بالواجبات. وهذا امر يغفل عنه كثير من الناس اليوم. كثيرون هم الذين ينسون فائدة الطاعات امام معصية من المعاصي يرتكبها الانسان. مثلا انسان ابتلي بمصيبة، لنفرض ابتلي بمصيبة شرب الخمر، ولكن الرجل يصلي ويقرأ القرآن ويؤدي كثيرا من الواجبات. من الاخطاء والوساوس الشيطانية ان يتسرب الى ذهن هذا الانسان المبتلى بهذه المعصية التصور التالي: ما فائدة صلاتي؟ ما فائدة عبادتي واعمالي وانا العبد المسرف على نفسه العاكف على الخمرة؟ اذا وضع في ذهنه هذا التصور فلسوف يحمله هذا التصور على ان صلواته غير مقبولة، وان طاعاته غير مقبولة، وان سائر مبراته غير مقبولة. لماذا؟ لانه يشرب الخمرة. هذا خطأ كبير وخطأ عظيم ايضا فادح. لا، ينبغي ان يعلم هذا الانسان ان المعصية معصية وعليها عقاب، وان الطاعة طاعة ولها ثواب. ترى ماذا سيصنع الله عز وجل به؟ الامر عائد الى الله عز وجل. لكن لو انه ركن الى هذا الوسواس الشيطاني وتصور ان معصيته في شرب الخمر كبيرة 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 بحيث انها تكتسع فائدة طاعاته الاخرى، يوما بعد يوم يترك الصلاة، يترك الطاعات الاخرى، لان خاطرا ينادي في اعماق قلبه: ما فائدة طاعتك؟ لماذا تتعب نفسك؟ لماذا تصلي؟ لماذا تتصدق؟ لماذا تحج؟ لا فائدة، لانك تشرب الخمرة. عندئذ يترك الطاعات كلها، وهذا هو هدف الوسواس الشيطاني. مثال اخر: امرأة تليت ربما بان تخرج دائما الى الاسواق والمجتمعات سافرة، لا تستر ما امر الله عز وجل اياها بستره، ربما داخلها الوسواس بانها عاصية وبانها مخالفة لامر الله عز وجل، اذا فهي حتى لو صلت لا تقبل صلاتها، ولو صامت لا يقبل صيامها، ولو قرأت القرآن لا يتقبل الله منها ذلك. قد يخطر في بالي هذا، بل كثيرات اللائي هكذا يعتقدن، وما أكثر النساء اللائي يدخلن هذا الوهم في قلوب نساء ابتلين بالخروج سافرات. ما أكثر النساء المتدينات بالظاهر، المصليات في الظاهر، اللائي تقول الواحدة منهن لمثل هذه الفتاة أو المرأة المبتلاة بالسفور، تقول لها ما في فائدة من صلاتك، لا فائدة من عبادتك، لأنك تخرجين سافرة. وكثيرا ما أسأل عن هذا، وكثيرا ما تسألني نساء عن هذا، نساء في صورة النساء المتدينات، ويهرفن بما لا يعرفن ويكذبن على الله عز وجل، وتقول الواحدة منهن هذا الكلام. طبعا النتيجة لو ان هذه صدقت ان تترك هذه، ربما لا تستطيع ان تستر نفسها فتترك هذه العبادة، لانها تصدق انها يعني غير مقبولة عبادتها، ولا لماذا اتعب نفسي اذن. هذه المرأة تشترك في حمل اوزار معاصيها تلك التي نصحتها هذه النصيحة الشيطانية. وهنالك رجال كثيرون ايضا، نعم، يفعلون هذا. انسان يأكل الربا، طيب يأكل الربا ولكن يصلي، يدعو، يسأل الله، يقرأ القرآن، يؤدي كثير من الطاعات، يأتي من يوسوس إليه أن الله لا يقبل منه أي طاعة لأنه يأكل الربا، أو لعله لا يصلي لكنه يصوم، ولكنه يتصدق، ولكنه يخدم كثيرا من الناس. فيأتي من يقول له كل أعمالك غير مقبولة لأنك لا تصلي. هذا الكلام الذي يقوله بعض الناس عليه عقاب كبير كبير جدا، وهؤلاء أحرى بهم أن يقفوا أمام قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. من أين لك هذا؟ لا قرأت هذا في كتاب، ولا تعلمته من دين، ولا قرأته في سنة، تتزيد على دين الله كما تشاء وتحب، سواء كان هذا من صنف الرجال أم النساء، هذا لا يكون. وإلا فالإنسان كيف يستطيع أن يجعل نفسه واقفا بين جواذب الامل برحمة الله وجواذب الخوف من الله بشكل متساو؟ كلنا نقع في معاصي ونوفق الى طاعات. فلو ان الانسان اراد ان يطبق تربية القرآن فيجعل الخوف من عذاب الله بمقدار الامل برحمة الله، كيف يكون هذا؟ يكون هذا بان يعلم ان الوزر وزر وعليه عقاب، وان الطاعة طاعة ولها ثوابها. ماذا سيصنع الله بي لا اعلم. ترى هل سيجعل الله من طاعاتي شفيعا لاوزاري، ام سيجعل الله عز وجل من اوزاري مدمرا لطاعاتي؟ لا ادري. الباري عز وجل قد يفعل هذا وقد يفعل هذا، وربما ترك الاوزار اوزارا والطاعات طاعات وحسبني على الرصيد. هذا الى جانب ان كل منا اذا اسقط في يده وراى ان القوة قد انفصلت عنه، وان نشاطه قد ولى، وان ايام عافيته قد مضت وطويت، وانه ينتظر ساعة الرحيل عن الدنيا، فلينسى اوزاره ولينسى معاصيه ولا يضعن امامه شيئا الا الامل برحمة الله عز وجل. ليتصور انه فقير، نعم في غاية الفقر، وانه راحل الى الله. انسان الفقير 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 المدقع يذهب الى الغني ليأخذ، لا يذهب الى الغني ليعطي. هكذا ينبغي ان يتصور، يعني لا يتصور ان هذا الانسان انه والله ذاهب الى الله في بجعبته كنز من الطاعات والعبادات ورافع راسه فيها، لا، ليتصورن انه راحل بلا شيء. لكن راحل الى من؟ الى غني، الى رحيم، الى كريم. وهذا مصداق قول ذلك العالم الرباني: اتيتك بالفقر يا ذا الغنى، نعم، او اتيناك نقول بالفقر يا ذا الغنى وانت الذي لم تزل محسنا. فهذا منطق الانسان الراحل من هذه الدنيا. لكن عندما تكون في نشاطك تؤدي ما قد طالبك الله سبحانه وتعالى به. هذا معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. شيء اخر نرى في هذا الحديث المختصر بارقة بشرى كبيرة، بارقة بشرى كبيرة. عندما يوصينا المصطفى عليه الصلاة والسلام ان ننسى الخوف من عقاب الله عندما يدنو الموت الينا، وان لا نتذكر الا رحمة الله فقط في تلك الحالة، فمعنى ذلك انه يكشف لنا عن طرف من الحقيقة، لكنه لا يسمح لنا ان نتعامل مع هذه الحقيقة الا عندما ننفض ايدينا من زهرة الحياة الدنيا. ما هي هذه الحقيقة؟ ان الله سيغفر، وان الله سيعفو، وان الله سيصفح. لكن هذا اذكره عند موتك ولا تذكره في حياتك، لانك ان ذكرته في حياتك تقاعست وتكاسلت عن القيام بما قد كلفك الله سبحانه وتعالى به. كل هذا نقوله عن حق الله، اما حقوق العباد فيما بينهم فلذلك مقياس اخر. قضى الله عز وجل الا يغفر لعبد حق في عنقه لعبد اخر الا بشرط، لا بد منه ان يصفح صاحب الحق عن حقه. هذا قضاء الله المبرأ، ان يصفح صاحب الحق عن حقه، سواء كان حقا معنويا كغيبة نميمة، او حقا ماديا كمال اغتصبت، كأذى تسببت به لأخ لك. وقد يسأل احدنا: طيب فأين مظهر كرم الله في هذا الجانب؟ كرم الله ممتد حتى الى علاقة الناس مع بعضهم بعض، صحيح، لكن كيف يظهر؟ يظهر في شيء واحد، هو ان يلهم الله صاحب الحق ان يصفح عن حقه. ها هنا يتجلى فضل الله ورحمته. زيد من الناس له علي حق، اكلت له مالا، جرحته في عرضه، اغتبته في قالة سوء قلتها عنه مثلا. اذا اراد الله ان يصفح عنك، ما هو سبيل الصفح؟ ان يلهم ذلك الشخص ان يتنازل عن حقه، ان في الدنيا او في الاخرة. هكذا يكون فضل الله سبحانه وتعالى. فلو أنني مثلا فعلت هذا الأمر في حق زيد من الناس، اغتصبت له مالا، نعم نهشت له عرضا، اغتبته، وعلم ذلك الشخص بما قد فعلت، وقال دون أن استسمحه ودون أن أطلب منه الصفح، قال أشهدكم أيها الناس أنني قد عفوت عن فلان، أو يقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما امتد في فراشه ليرقد يقول اللهم إني قد أبرأت ذمة كل إنسان من حقي، اللهم إني قد عفوت عن كل إنسان لي عنده حق. هذه من الفضائل الكبرى التي يدعونا إليها الله عز وجل. طيب ربي عز وجل عندما يطلب مني أن أقول هذا الكلام قبل الرقاد، لماذا يطلب مني ذلك؟ لأنه رحيم، لأنه كريم، لأنه ودود، لأنه لا يحب أن يعذب ذلك الإنسان بسببي، ولا يريد أيضا أن يصفع عنه بدون أن أصفع أنا، هذا لا يتفق مع العدالة، فهو ينتظر مني أن أصفع عنه. هنا يظهر فضل الله عز وجل، وهذا معنى قول الله عز وجل في الآية التي نزلت في حق سيدنا أبي بكر عندما غضب من مصطح بسبب قول قاله ترديد لكلام بعض المنافقين، فآلى وأقسم أن يقطع جراية من المال كان يعطيه إياها وكان فقيرا، فأنزل الله قوله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم، وعندئذ عفا وصفح سيدنا أبو بكر وقال بلى، لكن لو أن أبا بكر لم يصفح لابد أن يعذبه الله، لابد أن يعذب الله مصطح. ليس هنالك من يحكم على الله، لكن الله قضى بمشيئته ذلك. فإذا أراد أن يصفح ويظهر رحمته يغري صاحب الحق بالعفو عن حقه، إن في الدنيا كما هو هذا، وإن في الآخرة يأتي العبد يوم القيامة كما ورد في الصحيح فيريه الله عز وجل من مظاهر النعيم في جنان خلده ما يأخذ الألباب، فيقول يا رب لمن هذا، فيقول لمن يصفح عن أخيه ويكون له حقوقا عند آخرين، فيقول يا رب لقد عفوت عن أخي، فيقول خذ بيدي أخيك وادخل الجنة. نعم، هذا هو كرم الله، هذا كرم الله بالنسبة لحقوقه يغفر مباشرة، وكرم الله بالنسبة لحقوق الناس بعضهم مع بعض يتمثل في أنه يغري صاحب الحق بأن يعفو عن حقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا التي بيننا وبينه حقوقا له، ونسأله عز وجل أن يتحمل عنا ما علينا من حقوق لإخواننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المرحومين والمغفورين. واللهم نسألك أن تتقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، وأن لا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، وأن تجعلنا بفضلك وإحسانك من عتقاء شهر رمضان. اللهم إنا نسألك أن تتولى عبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأن تبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وأن تفرج الكرب عن المكروبين، وأن تنفس الهم عن المهمومين، وأن تحسن خلاص المسجونين، وأن تردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.